الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء 38 من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة. نبتدئه بذكر صوم التطوع، فلتبتدئ به مشكورا الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صوم التطوع، وهو مستحب لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وأفضله ما روى عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. ويستحب صيام 3 أيام من كل شهر، لما روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. ويستحب أن يجعلها أيام البيض، لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وهذا حديث حسن. ويستحب صوم 2 والخميس، لما روى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 2 والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض 2 والخميس. رواه أبو داود. ويستحب الصيام في المحرم، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. وهذا حديث حسن. ويستحب صيام 10 ذي الحجة، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. وهذا حديث حسن وصحيح. وصوم يوم عرفة كفارة 2 سنة، وهو 9 من ذي الحجة. وصوم عاشوراء كفارة 1 سنة، وهو 10 من المحرم، لما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة إني أحتسب على الله أن أكفر 1 سنة التي قبله و1 سنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن أكفر 1 سنة التي بعده. رواه مسلم. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصوم يتقوى على الدعاء، لما روى ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، فأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. حديث حسن. ومن صام شهر رمضان وأتبعه ب6 من شوال، وإن فرقها فكأنما صام الدهر، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. رواه مسلم. فصل. ويكره إفراد الجمعة بالصيام، لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. متفق عليه. إلا يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وإفراد يوم السبت بالصوم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا حديث حسن صحيح. فإن صامهما معا لم يكره، لحديث أبي هريرة. ويكره إفراد أعياد الكفار بالصيام، لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها. ويكره صوم الدهر، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: فكيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر. حديث حسن. ولأنه يشبه التبتل المنهي عنه. ويكره إفراد رجب بالصوم، لما فيه من تشبهه برمضان. وقد روي عن خرشة قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس حتى يضعوها في الطعام، يعني في رجب، ويقول: إنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه، ثم يقول: صوموا منه وأفطروا. وروى سعيد بن منصور أوله بمعناه ولم يقل فيه صوموا منه وأفطروا. وقال أصحابنا: يكره صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك وهو اليوم الذي يشك وهو الذي وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كان صحوا، ويحتمل أنه محرم لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي نحوه وصححه.
عندنا أبا القاسم والمعصية حرام، ما فيه رواه زيادة من عند الطابع عندك
لا بتجي، والمعصية حرام
اي بس رواه فلان وفلان ليست فيه زيادة من الطابع.
والمعصية حرام، وكذلك استقبال رمضان باليوم
والليل. من شاء الخلاف، هل المعصية مخالفة الأمر اللازم فقط، أو المعصية هي مخالفة الأمر ولو لم يكن جازما؟ هذا من شاء الخلاف هنا. نعم.
وكذلك استقبال رمضان باليوم واليومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما فليصمه. متفق عليه. وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث. وقد دل هذا الحديث بمفهومه على جواز التقدم بأكثر من يومين. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان. وهذا حديث حسن، فيحمل الأول على الجواز وهذا على نفي الفضيلة جمعا بينهما.
ما شاء الخلاف هنا، هل هذا الحديث صحيح الإسناد من جهة، وهل هو متعارض مع حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان، وهل منطوقه يتعارض مع مفهوم الحديث السابق المتفق عليه: لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، فإنه يفهم منه جواز التقدم بأكثر من ذلك، ولو صح الخبر الآخر فكيف يجمع بين الخبرين؟ المؤلف قد جمع بأن الأول يحمل على الجواز وهذا على نفي الفضيلة، وهناك من حمل الثاني على أن المراد به ابتداء الصيام بعد منتصف شعبان. نعم.
فصل. ويحرم صوم العيدين عن فرض أو تطوع، فإن صامهما فقد عصى ولم يجزئاه عن فرض، لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم. متفق عليه. ولا يجوز صيام أيام التشريق، لما روى نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. وفي صيامهما للفرض روايتان، إحداهما يحرم لهذا الحديث، والثانية يجوز، لما روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وقسنا على صوم المتعة صوم كل فرض لأنه في معناه.
من شاء الخلاف هنا، هل يصح تخصيص العموم الأول في قوله أيام أكل بواسطة القياس على صيام فاقد دم التمتع؟
فصل. ومن دخل في صيام تطوع فله الخروج منه ولا قضاء عليه، وعنه عليه القضاء لأنه عبادة فلزمت بالشروع كالحج. والأول المذهب لما روت عائشة قالت: قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال: ما هو؟ قلت: حيس، قال: هاتيه، فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. رواه مسلم. ولأن لكل صوم لو أتمه كانت ولأنه
عيد.
ولأنه
ولأن
ولأن لكل صوم
أن كل صوم
ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعا لا يلزمه إتمامه.
من شاء الخلاف هنا، هل يلزم المندوب بالشروع فيه أو لا؟
ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعا لا يلزمه إتمامه، وإن خرج منه لم يلزمه قضاؤه، كما لو اعتقده من رمضان فبان من شعبان. وإن كان الصوم مكروها فالفطر منه مستحب، لما روي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال أصومت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. متفق عليه. وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج والعمرة، وعنه أن الصلاة أشد فلا يقطعها، ومال إليها أبو إسحاق الجوزجاني لأن الصلاة ذات إحلال وإحرام فأشبهت الحج. والمذهب الأول لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة والحج والعمرة
كالصدقة
جاز ترك بعضه كالصدقة، والحج والعمرة يخالفان غيرهما لأنه يمضى في فاسدهما فلا يصح القياس عليهما.
من شاء الخلاف إذن، هل تقاس الصلاة على الحج والعمرة في وجوب المضي في نفلهما أو تقاسان بالصدقة؟ إذا من شاء الخلاف تردد الصلاة بين الصدقة وبين الحج والعمرة. نعم.
ومن دخل في واجب كقضاء أو نذر غير معين أو كفارة لم يجز له الخروج منه لأنه تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، فإن خرج منه لم يلزمه أكثر مما كان عليه. فصل. ويستحب تحري ليلة القدر لقول الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي في رمضان، لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل فيها القرآن وأنه أنزله في شهر رمضان، فيدل على أنها في رمضان. وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأواخر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي لفظ فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منها. متفق عليه. وقال أبي بن كعب إنها ليلة 27، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع.
رأيكم كذا عندكم؟
لا ما تطلع الشمس ليس لها شعاع.
فعددنا وحفظنا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم إلى قوله شعاع، فهذا أصح علاماتها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، من المسند. وروى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد فأمطرت تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح 21. متفق عليه. والحديثان يدلان على أنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر، لأن كل واحد منهما يدل على وجود علامتها في ليلة، فينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر العشر كله، ويكثر من الدعاء لعله يوافقها، ويدعو بما روي عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. كتاب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو مستحب لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه، وليس بواجب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه ولا أمروا به إلا من أراده، ويجب بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. فصل: ويصح من الرجال والنساء، وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه، وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده، لأنه يملك نفعه، فإن أذن لهما صح منهما، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن بإذنه، وإن شرعا فيه تطوعا فلهما إخراجهما منه وإن كان بإذنهما، لأنه لا يلزم بالشروع فيه، وإن كان منذورا مأذونا فيه لم يجوز إخراجهما منه سواء كان معينا أو مطلقا، لأنه يتعين بالشروع ويجب إتمامه، فلم يجوز التحليل منه كالصوم. وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن فلهما منعهما من ابتدائه وإخراجهما منه بعد الشروع فيه، لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما، فأشبه نذر عارية عبد غيره. فصل: والمكاتب كالحر في الاعتكاف، لأنه لا حق للسيد في نفعه، ومن نصفه حر إن لم يكن بينهما مهايئة فهو كالقن، لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه، وإن كان بينهما مهايئة فهو في زمن سيده كالقن، وفي زمن نفسه كالحر، لعدم حق السيد فيه. فصل: ولا يصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنه عبادة محضة، فأشبه بالصوم، وإن كان فرضا لزمه نية الفرضية ليميزه عن التطوع كصوم الفرض، وإن والخروج منه ففيه وجهان: أحدهما يبطل كما لو قطع نية الصوم، والثاني لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج.
ما شاء الخلاف هنا، هل يلزم في الاعتكاف أن يكون يوما تاما؟ إن كان كذلك فإنه يبطل بنية الخروج، وإن كان لا يلزم أن يكون يوما كاملا ويمكن أن يكون الاعتكاف لحظة، فحينئذ لا يبطل بنية الخروج.
فصل: ويصح بغير صوم، وعنه لا يصح إلا به، لما روى ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتكف وصم، رواه أبو داود. والمذهب الأول لما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، متفق عليه. ولو كان الصوم شرطا لم يصح في الليل منفردا، ولأن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج، والأفضل الصوم ليجمع بين العبادتين ويخرج من الخلاف. فعلى هذه الرواية يصح اعتكاف ليلة وبعض يوم، وعلى الأخرى لا يصح أقل من زمن يصح فيه الصوم. وإن نذر
منشأ الخلاف هنا أن ذكر الاعتكاف في ضمن آيات الصوم، هل يفهم منه اشتراط الصوم فيه؟ نعم.
وإن نذر أن يعتكف بصوم لزمه، لأنه صفة مقصودة في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع. فصل: ولا يصح من رجل،
يقول إن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية، الجاهلية ما كان فيها مساجد،
ليه؟ المسجد الحرام الجاهلي موجود في الجاهلية.
فصل: ولا يصح من رجل ولا امرأة إلا في المسجد، لقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه. والأفضل أن يعتكف في الجامع، لأن ثواب الجماعة فيه أكثر، ويصح من المرأة في جميع المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها. ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره، لأن الله تعالى لم يعين لأداء الفرض موضعا، فلم يتعين بالنذر إلا المساجد التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. فإنها تتعين بالنذر، فإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه الاعتكاف في غيره لأنه أفضلها، وإن نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام لفضله عليه، ولم يجز في المسجد الأقصى لأنه مفضول. وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له الاعتكاف فيهما لأنهما أفضل منه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وفي المسند عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يوم الفتح: يا نبي الله، إني نذرت لأصلين في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس.
مش قال في تخريجه.
وقد أخرجه أحمد وأبو داود الدارمي.
بهذا الصيغة بهذا اللفظ.
فصل. فإن عين بنذره زمنا تعين ولزمه أن يعتكف فيه، لأن الله تعالى عين لعباده زمنا فتعين بالنذر. فإن نذر اعتكاف العشر الأواخر لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، ويخرج منه بعد غروب شمس الشهر، لأن ذلك هو العشر تاما كان الشهر أو ناقصا. وعنه أنه يدخل معتكفه إذا صلى الصبح، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكفه، متفق عليه.
منشأ الخلاف هنا أن قول عائشة ثم يدخل معتكفه، هل هو ابتداء اعتكافه أو أنه كان يتقدم ليصلي بالناس ثم يعود إلى الموطن الذي يعتكفه؟
وإن نذر 10 ليال من الشهر فخرج الشهر ناقصا لزمه قضاء ليلة عن العاشرة، لأنه صرح بذلك. وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس من أوله، ويخرج منه بعد غروبها من آخره تاما كان الشهر أو ناقصا، لأن ذلك هو الشهر. وإن نذر اعتكاف شهر مطلق خير بين اعتكاف ما بين هلالين وبين اعتكاف 30 يوما بالعدد، لأن شهر العدد 30 يوما، ويلزمه التتابع، لأن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى المتتابع، فلزمه كما لو نذر يوما. وفيه وجه آخر: لا يلزمه التتابع لأنه بمعنى يصح فيه التفريق، فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر، كما لو نذر اعتكاف 30 يوما ويدخل في نذره الليل والنهار، لأن الشهر عبارة عنهما.
منشأ الخلاف أن لفظة الشهر المراد بها ما اشتهر ذكره أو المراد بها العدد وهو 30؟
وإن نذر اعتكاف 30 يوما لم يلزمه التتابع، لأن الأيام المطلقة توجد بدون التتابع، والنذر يقضي ما يتناوله لفظه. وقال القاضي: يلزمه التتابع لما ذكرنا في الشهر، فعلى قوله تدخل الليالي في نذره، وعلى الأول لا تدخل الليالي إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظه، لأن اليوم اسم لبياض النهار، والتثنية والجمع تكرار للواحد.
فقوله 30 يوما ما المراد بها؟ ويمكن أن يكون منشأ الخلاف هنا هل التفسير لهذا اللفظ يكون بالمقتضى اللغوي أو بالمقتضى الشرعي أو بالمقتضى العرفي؟
ما يرجع لنيته
هذا موطن الخلاف الحين.
فإن شرط التتابع لزمه ودخل في نذره الليالي التي في خلل الأيام، وكذلك لو نذر الليالي متتابعة دخل في نذره الأيام التي في خللها، لأن ذلك يدخل في خلل نذره المتتابع، فلزمه كأيام العشر. وإن نذر اعتكاف يوم لزمه دخول معتكفه قبل طلوع الفجر، وخرج منه بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم يقينا، ولا يجوز تفريق ذلك في ساعات، لأن اليوم اسم للكامل المتتابع. فإن قال: لله علي أن أعتكف أيام هذا الشهر أو لياليه أو شهرا بالليل أو بالنهار لزمه ما نذر ولم يدخل فيه سواه، لأنه إنما يلزمه بلفظه فيجب ما يتناوله اللفظ. وإن نذر اعتكافا معينا متتابعا ففاته لزمه قضاؤه متتابعا، لأن التتابع صفة فيه فلم يجز الإخلال بها في القضاء. وإن لم يقل متتابعا ففيه وجهان: أحدهما يلزمه التتابع لأن الأداء متتابع فأشبه ما لو تلفظ بالتتابع، والثاني لا يلزمه لأن التتابع في الأداء حصل ضرورة التعيين لا من نذره، فلم يجب في القضاء كقضاء رمضان. فإن لم يكن التتابع واجبا في الأداء لم يجب في القضاء بطريق الأولى.
ولذلك قاسوه عليه.
فصل: ولا يجوز الخروج
هذا من شاء الخلاف، هل يقاس على قضاء رمضان؟
فصل: ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه، لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه.
فمنشأ الخلاف هناك هو هل نسير على قاعدة الأداء القضاء يحاكي الأداء، أو أننا نقيسه على مسألة قضاء رمضان؟ ولا خلاف
في جواز الخروج لحاجة الإنسان، وإن احتاج إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به فله الخروج إليه، لأنه مما لا بد له منه. وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج إليها، لأنها واجبة بأصل الشرع فلم يجز تركها بالاعتكاف كالوضوء. وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه، أو صلاة جنازة تعينت عليه، أو دفنها أو حملها، فعليه الخروج لذلك، لأن وجوبه آكد لكونه حق آدمي. ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان، لأنه خروج يسير مباح فلم يبطل به الاعتكاف كحاجة الإنسان. فصل: وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه أكثر من عادته، لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لما روت عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مأره. متفق عليه. ولأنه بالوقوف يترك اعتكافه، وبالسؤال لا يتركه. وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم سقاية أقرب من منزله وأمكنه التنظيف فيها، وهو ممن لا يحتشم من دخولها ولا نقص عليه فيه، لم يكن له المضي إلى منزله، لأنه خروج لغير حاجة. وإن كان له منزلان فليس له قصد الأبعد لذلك، فإن خشي ضررا أو نقصا في مروءته أو انتظارا طويلا فله قصد منزله وإن بعد، فإن بذل له صديق أو غيره الوضوء في منزله لم يلزمه، لأنه يحتشم ويشق عليه. فصل: ولا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازة لم تتعين عليه، وعنه أنه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه، والأول أولى، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، رواه أبو داود.
من شاء الخلاف هنا أن أثر الصحابي هل يترك ظاهر اللفظ النبوي من أجله أو لا؟ نعم.
قولها السنة
مرفوع.
ولكن إن كان متطوعا فله ترك اعتكافه لفعل ذلك ثم يعود إلى الاعتكاف، وإن كان واجبا لم يجز له تركه لما ليس بواجب، وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله، وكذلك إن شرط العشاء في أهله جاز، لأنه يجب بعقده، فكان الشرط فيه إليه كالوقف. وإن شرط أنه متى مرض أو عارض له عارض خرج جاز شرطه لذلك. وإن شرط الوطأ في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح شرطه، لأن هذا ينافي الاعتكاف، فلم يصح شرطه كتركه الإقامة في المسجد.
فرق بينهما، البيع منهي عنه في المسجد،
شراء أحسن حوائجه كأكله وشربه،
كم ما يحتاج له في اعتكافه فهذا تابع للاعتكاف، وتابع الشيء لا ينقضه.
فصل. وإن خرج لما لا منه بد بطل اعتكافه وإن كان ناسيا، بطل اعتكافه وإن كان ناسيا، فقال القاضي لا يبطل، لأنه فعل المنهي عنه في العبادة ناسيا فلم يبطلها كالأكل في الصوم. وقال ابن عقيل يبطلها، لأنه ترك الاعتكاف فاستوى عمده وسهوه كترك النية.
نشأ الخلاف هنا، هل الاعتكاف من المأمورات أو من المنهيات؟ فإن المأمورات يؤثر فيها فعل المبطل على جهة النسيان، والمنهيات لا يؤثر فيها، وبالتالي يتردد بين الصلاة وبين الصوم. فالصلاة يؤثر فيها فعل المبطل نسيانا خلاف الصوم.
وحكم المكره حكم الناس، لأنه في معناه في العفو بالخبر بالوارد فيهما. وإن أخرج بعض جسده جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف إلى عائشة فتغسله، متفق عليه. وله صعود سطح المسجد لأنه منه، ولهذا منع الجنب من اللبث فيه. وفي رحبة المسجد ما يدل على روايتين، وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين، فقال إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لأنها معه تابعة له، وإن لم تكن محوطة لم يثبت، وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكمه. وإن خرج
مشى الخلاف هنا، هل الرحبة من المسجد أو لا؟
وإن خرج إلى منارة خارجة من المسجد بطل اعتكافه لأنها ليست منه، قال أبو الخطاب ويحتمل ألا يبطل، لأن منارة المسجد كالمتصلة به.
ومشى الخلاف، هل التابع المنفصل يأخذ حكم ما هو تابع له؟
فصل. وإن دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه كحيض المرأة أو نفاسها أو وجوب الاعتداد عليها في منزلها أو لمرض يتعذر معه الاعتكاف إلا بمشقة شديدة أو لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله أو لعموم النفير والاحتياج إلى خروجه، فله ترك الاعتكاف، لأن هذا يسقط به الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة، فغيره أولى. وإذا زال العذر والاعتكاف تطوع، فإن شاء رجع إليه وإن شاء لم يرجع، لأنه لا يلزم بالشروع. وإن كان منذورا لم يخلو من ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون نذر أياما معلومة مطلقة فعليه إتمام باقيها حسب، لأنه يأتي بالمنذور على وجهه. الثاني نذر أياما متتابعة غير معينة، فهو مخير بين البناء والقضاء وكفارة يمين، وبين أن يبتدئها ولا كفارة عليه. الثالث نذر مدة معينة، فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته، إلا في الحيض والنفاس فإنه لا كفارة في الخروج له، لأنه خروج لعذر معتاد فأشبه الخروج لحاجة الإنسان. وذكر القاضي أن كل خروج لواجب كالشهادة المتعينة والنفير العام وقضاء العدة فلا كفارة فيه، لأنه خروج واجب أشبه الخروج للحيض. وذكر أبو الخطاب رواية تدل على أن كل من ترك المنذور لعذر لا كفارة عليه، قياسا على خروج الحائض من الاعتكاف.
منشأ الخلاف في هذا هو البحث في جريان القياس في هذه المسائل والعلة التي يبنى عليها.
فصل. ويحرم على المعتكف الوطء لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإن وطئ فسد اعتكافه، لأن الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم والحج. والعامد والساهي سواء، لأن الجماع في العبادة يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم، ولا كفارة عليه نص عليه. وعنه عليه الكفارة لأنها عبادة يفسدها الوطء، فوجب به الكفارة كالحج. والأول المذهب، لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع ولا تلزم بالشروع، فلا يجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان، وهذا ينقض القياس الأول. واختلف
من شاء الخلاف هل القياس الذي ذكر هنا قياس صحيح أو لا. نعم.
القياس مع الصوم فيه كلام حسن الصائم إذا جامع ناسيا،
هم يقررون ما عندهم وليس.
واختلف موجب الكفارة فيها، فقال القاضي: هي ككفارة الوطء في رمضان قياسا لها عليها. وعن أبي بكر: هي كفارة يمين، لأنها كفارة نذر، فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته. وأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فهي مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف، وإن كانت لشهوة فهي محرمة لقول عائشة: السنة للمعتكف ألا يمس امرأة ولا يباشرها، رواه أبو داود. فإن فعل فأنزل أفسد اعتكافه، وإلا فلا كقولنا في الصوم. وإن شرب مسكرا أو ارتد فسد اعتكافه، لأنه خرج بذلك عن أن يكون من أهل المسجد فصار كالخارج منه. وكل موضع فسد اعتكافه
التطوع
فلا قضاء عليه ولا غيره، لأنه لا يلزم بالشروع، فهو كالصوم النفل. وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف، لأن التتابع وصف في الاعتكاف أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة الأيام. وإن كان نذره مدة معينة ففيه وجهان: أحدهما يبطل ما مضى ويستأنف، لأنه اعتكاف متتابع فأشبه المقيد بالتتابع لفظا. والثاني لا يبطل الماضي ويستأنف، لأن التتابع حصل ضرورة التعيين، والتعيين مصرح به في النذر، فالمحافظة على المصرح به أولى. فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتم كما لو أفسده لعذر، وعليه كفارة في الوجهين جميعا.
ما شاء الخلاف هنا، هل هذه عبادة واحدة تفسد بفساد بعضها، أو هي عبادات مستقلة إذا فسد بعضها أمكن تصحيح الباقي. نعم.
فصل. وليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا لما لا بد منه كالطعام ونحوه، ولا يتكسب بالصنعة، لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله وعبادته في المسجد، والتجارة فيه تنافيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهو حديث حسن، فإن خرج ترك اعتكافه، ولا يخيط في المسجد، ولا يعمل صنعة، سواء كان محتاجا إلى ذلك أو لم يكن، لأن المسجد لم يبن لذلك. قال أحمد رضي الله عنه: في المعتكف يخيط، لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل، وإن فعل شيئا من ذلك في المسجد لم يفسد اعتكافه، لأنه لا ينافيه. فصل. وليس له أن يبول في المسجد في إناء، لأن هذا يقبح ويفحش، فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله، وإن أراد الفصد أو الحجامة أو القيء فيه فهو كذلك، لأنه إراقة نجاسة فهو كالبول. وإن دعت إلى ذلك ضرورة خرج من المسجد ففعله، كما يخرج لحاجة الإنسان، وإن استغنى عنه فليس له فعله. وللمستحاضة الاعتكاف، وتحترز بما يمنع تلويث المسجد، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي، أخرجه البخاري. ولأن هذا لا يمنع الصلاة فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله. فصل. ويجوز للمعتكف الأكل في المسجد، ويضع سفرة أو غيرها يسقط عليها ما يقع منه كي لا يتلوث المسجد، ويغسل يده في طست ليفرغ خارج المسجد، ولا يجوز له الخروج لغسل يده لأنه خروج لما له منه بد، وله أن يتنظف ويرجل شعره ويغسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف، وله أن يتطيب ويلبس رفيع الثياب، لأن هذه عبادة لا تحرم اللباس فلا تحرم ذلك كالصوم، وله أن يتزوج ويشهد النكاح لذلك، وله أن يحدث غيره ويأمر بحاجته، لما روت صفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، متفق عليه. فصل. ويستحب له التشاغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، فإن من حسن إسلام المرء
تركه
ما لا يعنيه، ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش والإكثار من الكلام، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف. ففي الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته وبيته أولى، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم. فصل. فأما التزام الصمت فليس من شريعة الإسلام، لما روى قيس بن مسلم قال: دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمس فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت. رواه البخاري. وعن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود. فإن نذر ذلك فهو كنذر المعاصي على ما سيأتي. قال ابن عقيل: ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام، لأنه استعمال له في غير ما هو له، فهو كتوسد المصحف، وقد جاء: لا يناظر بكتاب الله، أي لا يتكلم به عند الشيء تراه، كأن ترى رجلا جاء في وقته فتقول: ثم جئت على قدري يا موسى. وذكر أبو عبيد نحو من هذا. فصل. وأما إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرتهم وكتابة العلم، فحكي فيه روايتان، إحداهما يستحب، اختارها أبو الخطاب لأن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه، ويمكن فعله في المسجد، فكان مستحبا له كالصلاة. والثانية لا يستحب، وهو ظاهر المذهب، لأن الاعتكاف عبادة شرط لها المسجد، فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة. وعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكافه الشاغل عنها. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا يقرئ في المسجد يريد أن يعتكف لعله أن يختم كل يوم، فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقرئ أحب إلي.
ما شاء الخلاف هنا، هل إقراء العلم والقرآن يعتبر خارج عملا مخارجا عن الاعتكاف وبالتالي ينبغي تركه، أو أن الاعتكاف لما كان لفعل الطاعات وهذه أفعال طاعات استحب فعله لها في اعتكافه؟
فصل. ومن اعتكف العشر الأخير من رمضان استحب أن يبيت ليلة الفطر في معتكفه، ثم يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه، لأن أبا قلابة وأبا بكر ابن عبد الرحمن وأبا مجلس والمطلب ابن حنطب وإبراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك، ولأنها ليلة تتلو العشر، ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها، فأشبهت ليالي العشر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم ووفقكم الله بالخير، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعني شيخ كيف نجمع بين أفضل الصيام شهر الله المحرم وبين ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل العشر؟
ماذا مراد به صيام الشهر كاملا؟
نعم.
وهذا فيه الأيام المفردة.